الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتاوى الأسبوعي، وهي حلقة استثنائية تبث في يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة لعام 41,400,000، وهي الحلقة 40 بعد 100 الأولى، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ عبد الكريم، يقول: ما الدليل على اشتراط العصبة في الولي الشرعي للمرأة في عقد النكاح، وهل الخلاف معتبر في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعده. فأما عن اشتراط الولي في النكاح فقد دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد خاطب بالنكاح الأولياء، ولو كان النكاح في يد المرأة لخاطب المرأة بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أي لا تمنع المرأة إذا أرادت أن تعود إلى زوجها. فلو كان الأمر في يد المرأة لكان موكولا إليها، ولما كان هناك داعي لمخاطبة الأولياء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذه أدلة السنة والقرآن كثير لكنني أقتصر على بعضها، ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، قد رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وقد رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح إذا تولته المرأة، فإذا تولته المرأة فأنكحت نفسها سواء كانت ثيبا أم بكرا فإن النكاح يكون صحيحا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك أقوال ذكرها النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم، فقال رحمه الله تعالى: اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه، يعني أن تزوج نفسها هذا جائز لكن إذا كان هذا بإذن وليها. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. إذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز النكاح بلا ولي للمرأة سواء كان بكرا أم ثيبا. أما داود فإنه يجوزه للمرأة البكر دون الثيب، وأما أبو ثور فيجوزه للمرأة إذا كان ذلك بإذن وليها. وحجة من ذهب إلى صحة هذا النكاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها الحديث، وأيضا قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره فقد أسند النكاح إليها. ولا شك أن هذا استدلال ضعيف وضعيف جدا، فقول الله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاحا شرعيا، والنكاح الشرعي إنما يكون بالولي وليس أن المرأة تقوم بذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، يعني أن وليها لا يستقل بنكاحها دون الرجوع إليها، فهو يساوي ما جاء في الحديث الآخر أن البكرة تستأذن وإذنها صماتها وأن الثيب تستأمر، فهذا هو المعنى. والدليل على ذلك أيضا السنة العملية والواقع العملي لنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه أيضا التابعون وتابعوا التابعين، فلم تكن المرأة تزوج نفسها، بل إن أمر المرأة إنما كان يعود إلى وليها. والولي لابد أن يكون من العصبة كالأب والجد وإن علا، وإلا فالابن وابن الابن وإن نزل، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقة، ثم بعد ذلك الإخوة لأب، ثم بعد ذلك الأعمام وأبناء الأعمام، وهكذا على حسب العصبة في الميراث. ويجوز أن يوكل الولي أي أحد من الناس، ولو كان خالها ولو كان جاره ولو كان أي أحد. فإن لم يكن للمرأة ولي فإن السلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الأثر. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية واضحة جدا: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح. أما هل يعتبر الخلاف بذلك أم لا، هذا على حسب ما يرى العالم أو المجتهد. فلا شك أن القول بصحة النكاح قول ضعيف جدا ولا يدعمه دليل من الأدلة، فكل ما استدل به مردود عليه وسهل توجيهه، وليس يدل دليل أتوا به على صحة النكاح بغير ولي. ولهذا فالخلاف في ذلك خلاف ضعيف، لكنه يمثل شبهة، بمعنى أن المرأة إن تزوجت بغير ولي لا سيما إذا كان هذا في بلدها صحيحا وجاريا على حسب حكم المحاكم، فإنه لا يقال المرأة زانية ولا غير ذلك، بل وتترتب آثاره عليه، تترتب آثاره عليه، لأنه يكون نكاحا بشبهة ولأن الحاكم يحكم به. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: رجل يضحي كل عام، وفي هذا العام بعد أن عين الأضحية مرضت وذبحها قبل العيد، فهل يجب عليه أن يضحي بدلها؟ وهل يبيع لحم الذبيحة التي ذبحها قبل موعدها أم يتصدق به؟
الحمد لله رب العالمين. إذا عين الواحد الأضحية ثم ماتت أو مرضت مرضا لا بد أن تذبح معه، لأن إبقاءها سوف يؤدي إلى وفاتها وموتها من غير تفريط منه ولا تعد، فإنه لا يلزم ببدلها طالما أنه لم يفرط ولم يتعد، فإنه لا يلزم ببدلها وبالتالي تسقط عنه طالما أنه لم يفرط في ذلك. فإذا عينها ثم ماتت أو تلفت منه أو احتاج إلى ذبحها فإنها تسقط عنه إذا كان ذلك من غير تفريط، والأولى أن يجعل ذلك صدقة وأن يوزع لحمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ حسن، يقول: هل يجوز أن نسمي لام التعليل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلام الإرادة الشرعية، ونسمي لام الصيرورة والعاقبة والجزاء في قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس بلام الإرادة الكونية القدرية؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليست اللام هنا لام صيرورة، وإنما هي لام التعليل، أي خلقت الإنس والجن من أجل عبادتي، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. ولو خلق الله عز وجل العبادة ليعبدوا وتكون اللام لام صيرورة لصار الناس كلهم بل الإنس والجن عبادا لله سبحانه وتعالى، ولن يخرج أحد عن ذلك. فهذا متعلق بالإرادة الشرعية، أي أن الله عز وجل أمر بعبادته وطاعته بما يحب ويرضى، فهذه إرادة شرعية. ثم إن من العباد من يفعل ومن العباد من لا يفعل، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وأما لام الصيرورة فإنها حتما ستكون، وهي متعلقة بالإرادة الكونية، ولهذا سيكون هناك أيضا لجهنم كثير من الإنس والجن كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الإرادة الكونية، فبها يخلق الله عز وجل الكفر ويجعل هذا كافرا، وبها يوجد الطاعات ويجعل هذا مطيعا. فالإرادة الكونية فيها المحبوب وفيها غير المحبوب، وهذه الإرادة الكونية لابد من وقوعها. أما الإرادة الشرعية فهي مختصة بالمحبوب فقط، ولهذا يقول العلماء الإرادة على قسمين: شرعية وهي تساوي المحبة، وكونية وهي تساوي المشيئة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: رجل أراد أن يعتمر لوالديه ولأقاربه، فهل ينوي عن الجميع أم عن كل واحد منهم نية مستقلة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اعتمر أحد عن أحد فإنه ينوي عنه فقط، يقول لبيك اللهم عن أبي، لبيك اللهم عن أمي، ولا ينوي في العمرة أكثر من نية فيقول لبيك اللهم عن أبي وأمي وعمي وخالي، لا، وإنما يؤدي عمرة عن واحد، لأن العمرة لا تكون إلا عن واحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عزازي، يقول: أحد من لهم قرابة معي يعمل بمجلس المدينة بالجانب الهندسي والمباني، فيتعامل مع الجمهور ويأخذ منهم مالا، ويقول: هم يعطوني هذا المال لأنني أذهب إليهم بسيارتي ولا يعطوني مالا كثيرا، فما حكم هذا المال الذي يأخذه منهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يأخذ منهم مالا تحت أي مسمى، يكون زائدا عن المطلوب منه بموجب القانون، إلا إذا كان القانون يقول بأن بدل الانتقال إنما يكون على المواطن، فإذا كان كذلك فنعم. أما أنه يلزم الناس يقول هاتوا لي سيارة هاتوا لي كذا أو كذا، فهذا لا يجوز، فيرجع في ذلك، هذا هو الضابط، يرجع في ذلك إلى القانون. إن كان القانون يبيح له ذلك ويجوز له ذلك فلا بأس، أما إذا كان يفعله من نفسه اجتهادا حتى ولو قال بأن الناس يرضون بذلك، فإن الناس في الحقيقة لا يرضون أن يبذلوا أموالهم هكذا، وود الواحد لو أنه ما بذل هذا المال، ولكنه يخاف إن لم يبذل هذا المال ألا تقضى مصلحته، وحينئذ لا يجوز، وهذا من هدايا العمال ولا تجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من فاقوس من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: اشتريت سيارة وفي إحدى المناسبات نظر إليها اثناني وأمعن النظر فيها، وبعدها أصبت بابتلاءات ومصائب شديدة، فكيف أتعامل مع هذين العائنين؟
الحمد لله رب العالمين، وما يدريه أنهما عائنا، وما يدريه، وقد يكون هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله عز وجل هذا. لكن على كل أطلب منهم ماء يغسلان بعض أجزاء جسمهما، وضع ذلك ورش ذلك على السيارة كما ورد بذلك السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: ما حكم لفظة على لسان التي يقولها البعض حينما يقول في عبارة الله قال الله عز وجل على لسان نبينا كذا؟
الحمد لله رب العالمين، كما قلنا الأفضل للإنسان أن يبتعد عن العبارات الموهمة التي تحتاج إلى تأمل، ويأتي العبارات الصحيحة السليمة فيقول قال الله عز وجل في محكم كتابه كذا وكذا. لكن أن يقول قال تعالى على لسان نوح أو كذا، فإن بعض أهل العلم قد جوز ذلك. سئل العثيمين رحمه الله تعالى عن هذه فقال: أما قول القائل قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به، لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وغير الرسل، نقل عن الرسل وعن فرعون وعن المكذبين للرسل. لكن مع ذلك أقول البعد عن ذلك إلى العبارة السليمة السالمة أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الصعيد من قنا من الأخ حسن، أستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
لدي سؤال يا شيخ، انا اشتريت مبلغ 15,000 دولار، 15 جنيه مصري، وادخرت المال ده مده 3 شهور ويزيد يعني، فبقى 16، فما حكم الارباح دي؟
بحسب ايه؟
انا اشتريته ب 15.
نعم.
وانتظرت فترة كده لمدة 3 شهور
وبيعت حكم الأرباح. نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما التجارة في العملة فقبل أن نجيب أخانا عن سؤاله الخاص نقول أيضا على الإنسان أن يراعي أنظمة الدولة في ذلك. فإذا كان الأخ يتاجر تجارة مسموحة من الدولة فتكون تجارته جائزة، وإلا فلا، لأنه يحصل تلاعب كثير في هذه الأمور حتى ربما تضر باقتصاد البلد، فينظر في ذلك إلى قانون البلد وإلى الأنظمة في البلد. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، إن كانت تجارته على وجه مباح فلا إشكال إن شاء الله، هذا ربح ساقه الله عز وجل إليك، إن اشتريته ب 15 وبعته ب 17، وما الإشكال في ذلك؟ هذا مباح بشرط أن تكون المعاملة معاملة شرعية فيما يتعلق بالصرافة. فإذا بعت دولارا بجنيه فلا بد أن يكون ذلك في نفس المجلس ولا يضر التفاضل. فأنت تبيع الدولار ب17 جنيها، هذا فيه تفاضل لكن لا إشكال، لأنه قد اختلف الجنس، اختلف هذا الجنس مع هذا الجنس، هذا جنس دولار وهذا جنس جنيه، فلا إشكال في ذلك بشرط أن يكون ذلك في نفس المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. فإذا كانت الصرافة على وجهها المشروع فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بألف، يقول: إنكم قلتم أن الإجماع منقول على كروية الأرض، ثم قال: والله وبالله وتالله هذا من أعظم الباطل والكذب على علماء المسلمين وعلى الصحابة جميعا، وهو إما نقل كذب ودس في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه نقله عن واحد فقط، وبينه وبين ابن المنادى رحمه الله المنقول عنه قرون ثلاثة، ولن تجد كلام ابن المنادى أصلا. ولماذا يترك كلام مثل القحطاني وعبد القاهر البغدادي والقرطبي والطبري والجلالين والكافي والخازن والماوردي والمبارك فوري والشوكاني والبغوي؟ والصحابة رضي الله عنهم لا يثبت عن واحد منهم رضي الله عنهم جميعا تأويل الآيات وتحريف معناها من البسط، وسطحت وفرشناها وطحاها ودحاها وممدودة ومهادا ومهدا وواسعة وكانت رتقا وغيرها من وصف الله سبحانه في القرآن كله. فإجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع إقرار بما في كتاب الله، وليس بينهم مخالف، وأحاديث عديدة لا مجال لذكرها الآن تثبت أن الأرض مسطحة ممهدة، خلقها الله سبحانه هكذا وصفها لخلقه، وليس هناك كلمة واحدة في القرآن تثبت أن الأرض كرة إلا ما قيل في تحريف المعاني، كقول البعض: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكذلك دحاها. والاثنان من أدلة بسط الأرض وثباتها، ودليل حركة الليل والنهار، وكذلك الشمس والقمر فوق الأرض الثابتة. وابن تيمية رحمه الله نفسه يقول بثباتها: فالقول بأنها ثابتة ومكورة هو والله ربما أشد في الضلال، بأنها كرة وتدور وتلف، لأنه كيف تكون السماء فوق الأرض كلها إذا كانت كرة وثابتة؟ ولماذا هذا التأويل الباطل لنصوص الكتاب والسنة الذي يشبه تأويل الأشاعرة؟ والأمر أصلا والله كذب من الملاحدة وعباد الشمس. فهل الشيخ يعتقد بوجود فضاء ومجرات وأكوان وعوالم وشموس وأقمار، وأن الأرض كوكب وصغير وهو الذي يدور حول الشمس؟ لا أظن ذلك عنكم، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هذا الأخ أشكر له غيرته على ما يعتقده دينا لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الغيرة لابد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع، وعلى طالب العلم من جهة المسلك أن يحدد المسائل التي يتكلم فيها، أهي من مسائل الإجماع أو هي من مسائل الاجتهاد، أهي من المسائل التي من يخالف فيها يكون قد خالف أو لا، أو غير ذلك من هذه الأمور. ولا ينبغي لطالب العلم أن يصدر أحكاما صعبة كأنما المسألة تتعلق بتوحيد وبشرك، وحسب طالب العلم أن يرجح ما يراه وأن يذكر ما عنده، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. الأمر الثاني أن الأخ في الحقيقة قد تناول المسألة وعرضها عرضا فيه نوع شدة وألفاظ ما استعملها العلماء الذين تكلموا في هذا الباب. فأن يجزم الأخ وأن يقطع قائلا: والله وبالله وتالله إن هذا لمن أعظم الباطل والكذب على علماء المسلمين وعلى الصحابة رضي الله عليهم أجمعين، مع علم الأخ بأن علماء المسلمين منهم من قال ذلك، فلا شك أن هذا في الحقيقة جزم الأخ بهذا الأمر، وأن هذا والحق عند الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا قد أبعد الأخ نجعة في ذلك، وكان لا ينبغي عليه أن يتناول هذا التناول الشديد، غفر الله له، فإنه يتهم علماء المسلمين بأنهم يقولون أعظم الباطل وهذا كذب على علماء المسلمين، فلا شك أن هذا فيه طعن، وأنا أعلم أنه لا يقصده الأخ، في طعن على علماء المسلمين الذين سنذكر أقوالهم، في طعن عليهم أنهم لم يميزوا بين المكذوب وغيره. وكذلك ظهر هذا من عبارة الأخ وجزم بأن هذا أو توقع بأن هذا قد يكون قد كذب به على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن هذا دس في كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام ينقله عن رجل، مع أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعدد في مواضع عديدة في كلامه رحمه الله تعالى رحمة وسعة. ثم يجزم الأخ بأن الإجماع على أن الأرض مسطحة هو قول علماء المسلمين وقول الصحابة، من غير أن يعي الأخ ما المراد بمسطحة، وليتنافى كلمة مسطحة مع كروية الأرض أم لا، أو أن الأخ يقصد أن هؤلاء أجمعوا على أن الأرض ليست كروية، ففرق كبير بين قولهم مسطحة وبين نفيهم أنها كروي وأنها كروية. فهل نقل عن الصحابة النفي بأنها كروية حتى يقول هذا إجماع، أو أن الأمر فقط في التفسير؟ وهل التفسير هذا يعارض الكروية؟ كذلك أيضا يقول أخذ القول أشد في الضلال من قول كذا وكذا، ثم هذا التأويل الباطل الذي يشبه تأويل كذا، ثم هذا قول ملاحدة وعباد الشمس وغير ذلك، وكأن علماء المسلمين الذين ذهبوا لهذه الأقوال ما يعرفون ما يعرفه الآخر. فكان ينبغي على أخينا جزاه الله خيرا ونحن نقدر له حرصة على معرفة الحق والحرص على معرفة الحق، أن يسوق ما أراد في أسلوب يكون أهدأ من هذا. فإن علماء المسلمين الذين يعتد بهم قد نصوا على المسألة وعلى أن الأرض هذه كروية ونقل الإجماع في ذلك. وإن وجد كلام للقحطاني نعم في النونية، ونحن يوما ما لما شرحنا نونية القحطاني في أول ما شرحنا رجحنا ما رجحه القحطاني لعدم اطلاعنا على كلام أهل العلم، هذا كنا نقوله أولا، لكن لما ينقل العلماء الإجماع هب أنه ليس إجماعا، لكن المهم أنه قول معتبر عند أهل العلم، فتكون المسألة على الأقل إن لم تكن إجماعا يا أخي بارك الله فيك فتكون من مسائل الاجتهاد التي لا تحتاج إلى هذا السياق الشديد. إذا كنت تتعامل بهذه الشدة مع شيخ الإسلام ومع العلماء الذين نقلوا الإجماعات ومع العلماء المعاصرين الذين ذكروا كروية الأرض، إذن ماذا ستقول مع هشام البيلي؟ إذن معناه إن لم يوافق هشام البيلي على كلامك إذن ربما خرج من السنة وربما أشبه أهل الباطل وأهل الضلال، فهون عليك بارك الله فيك. فالمسألة أهوى من هذا، وينبغي ألا يأخذ طلبة العلم من مسألة التي يرجحونها على أنها مسألة لا تقبل نقاش وأن من خالفهم فيها يكون ضالا. نحن لا نتكلم عن مسائل أصول السنة حتى نجزم فعلا بأنها مسائل ضلال ومسائل هداية. وأما الذي قال بكروية الأرض ونقل الإجماع في هذا، أئمة معتبرون كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك غير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما ذكرهم أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الأثار، انظر إلى ترجمة شيخ الإسلام لابن المنادي، أما أنت لأنه لم يوافق قولك تقول هذا بينه وبين شيخ الإسلام كذا، هذا إذن حاسب شيخ الإسلام الذي ينقل إذن على كلام الدلروية، فشيخ الإسلام ينقل نقلا غير مصدق، فلا ينبغي بارك الله فيك أن تهجم هذه الهجمة. شيخ الإسلام يترجم لابن المنادي فيقول: من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثل الكرة، وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين، أحدهما في ناحية الشمال والآخر في ناحية الجنوب. ثم قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على ترتيب واحد في حركاتها ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماء ثم تنحدر على ذلك الترتيب كأنها ثابتة في كرة تديرها جميعها دورا واحدا. وقال: وكذلك أجمعوا ما نقل عن ابن المنادي فقط، أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. أيضا سئل شيخ الإسلام عن الرجلين تنازعا في كيفية السماء والأرض، هل هما جسمان كريان؟ فقال أحدهما كريان، وأنكر الآخر هذه المقالة وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب؟ فأجاب رحمه الله: السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، السماوات مستديرة عند علماء المسلمين. إذن ما ينقل عن واحد، ينقل عن علماء المسلمين. شيخ الإسلام أدرى حتى لو أن ابن المنادي قد وهم في ذلك وليس هو الذي أجمع عليه العلماء، سوف يرد عليه شيخ الإسلام. وكم من مسألة أخي بارك الله فيك قد رد شيخ الإسلام مثل هذه الدعاوى إذا كانت دعاوى. قال شيخ الإسلام: وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام، غير واحد، إذا ليس ابن المنادي فقط، إنما بسهولة بارك الله فيك تقول لم يكن إلا واحد وهذا قول ملاحدة وقول عباد شمس وقول وقول وقال شيخ الإسلام والأئمة يقولون قول عباد الشمس بارك الله فيك. ثم يقول وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة المسلمين. وأيضا ليس شيخ الإسلام فقط, هذا ابن حزم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ قال رحمه الله إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض. هذا كلام ابن حزم, وأنت تعلم شرط ابن حزم في كلمة إجماع. ابن حزم حينما ينقض إجماعا نعم نقف ضده, فمن السهل أن ينقض إجماعا, لكن ليس من السهل أخي في ابن حزم أن يدعي إجماعا. انتبه بارك الله فيك لهذه اللفتة, من السهل أن ينقض ابن حزم إجماعا, لكن ليس من السهل أن يدعي ابن حزم إجماعا, لأن عنده الإجماع من أشد ما يكون ومن أصعب ما يكون. فيقول إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة, بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. قال الله عز وجل يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل, وهذا أوضح بيان في تكوير بعضها على بعض مأخوذ من كور العمامة وهو إدارتها, وهذا نص على تكوير الأرض ودوران الشمس كذلك. طيب العلامة أيضا ابن باز رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال رحمه الله كما أني قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم ما يدل على إثبات كروية الأرض. إذن هذا القول أيضا قاله ابن القيم رحمه الله, ويقول ابن باز ما يدل على إثبات كروية الأرض, وأما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه, ولكني لم أكفر من قال به, وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير جارية, لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة. وأنا بارك الله فيك أنصحك ألا تصدر فهمك وتقول يقتضي التكوير كذا ويقتضي كذا, ارجع إلى العلماء. يعني عليك بارك الله فيك يا أخي أن تنقل كلام العلماء, إن رجحت رجح بترجيح العلماء ولا ترجح بفهمك أنت للنصوص الشرعية. كذلك أيضا نفس الكلام قاله العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى, نقل نفس الكلام. طيب شيخ الإسلام كذلك أيضا في مجموع الفتاوى قال وأما إجماع العلماء, فقال إياس ابن معاوية الإمام المشهور قاضي البصرة من التابعين السماء على الأرض مثل القبة. فهذا كلام أهل العلم. أما الذي نقلت أنتم نقلت عنهم الطبري وكذا, هل نقلت أن هؤلاء نفوا كروية الأرض؟ الذي نفى نعم القحطاني وكذا, لكن هل المفسرون الذين ذكرت عن أنكروا كروية الأرض, الصحابة أنكروا كروية الأرض, ولا تقصد أنهم جعلوا ظاهر القرآن على ما هو عليه وهو سطحت وغير ذلك؟ ننظر كلام أهل العلم في هذا. أنا أنقل يا أخي فقط بارك الله فيك, لأن الأخ يقول بأن الشيخ يتبنى قول مثلا فلان هو والشيخ الفوزان وهل الشيخ يقلد أو إلى آخره. حتى بغض النظر أنك رجعت إلى هذا القول أنت أو لم ترجع, لكن على أقل الأحوال لابد أن تناقش المسألة بما ينبغي أن تناقش به, حتى ولو أنك اعتقدت أن قولي هذا قول مرجوح, لكن حسب أنه قول علماء, وأنا ليس باللازم يا أخي إما أن أرجع لقولك أو أكون أو أكون أو أكون. طيب العلامة السعدي رحمة الله عليه قال في التفسير, تفسير قول الله عز وجل وإلى الأرض كيف سطحت, قال السعدي رحمه الله أي مدة, انتبه بقى إلى كلمة سطحت هذه, سطحت هذه, وأن العلماء فسروها على ما فسروها به في الظاهر, هل هذا يناقض الكروية أم لا؟ هذه المسألة المطروحة. قال السعدي رحمه الله تعالى أي مدة مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها ويتمكنوا من حرفها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. واعلم, انظر كلام السعدي, واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة, أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس، خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا، من هنا أتت الشبهة، فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح أو سطح لم يبق له استدارة تذكر، وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون كرويا مسطحا ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك أرباب الخبرة، وهذا الذي أيضا قاله العلامة العثيمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال تنبيه آخر، إذا كان علماء الإسلام محمد الأمين الشنقيطي الجكني في تفسير أضواء البيان يقول إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض فماذا يقولون في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى قوله وإلى الأرض كيف سطحت، وجوابهم كجوابهم على قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هل الشمس حقيقة تغرب في عين حمئة حتى نقول القرآن تعبدنا بالظاهر وينبغي أن نقول بالظاهر في عين حمئة؟ إذا في عين حمئة. قال رحمه الله أي في نظر العين، لأن الشمس تغرب عن أمة وتستمر في الأفق على أمة أخرى حتى تأتي مطلعها من الشرق في صبيحة اليوم الثاني ويكون بسط الأرض وتمهدها نظرا لكل إقليم وجزء منها لسعتها وعظم جرمها، وهذا لا يتنافى مع حقيقة شكلها، فقد نرى الجبل الشاهق وإذا تسلقناه ووصلنا قمته وجدنا سطحا مستويا ووجدنا أمة بكامل لوازمها، وقد لا يعلم بعض من فيه عن بقية العالم، وهكذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال في موضع آخر من تفسير، أنا أنقل كلام بعض أهل العلم في هذا، قال في موضع آخر من تفسير ومن جهة العقل أيضا يقال إن أكمل الأجرام هو المستدير كما قال في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وعليه، فلو قدر لسائر على وجه الأرض وافترضنا الأرض مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا لكان لهذا السائر من نهاية ينتهي إليها وهي منتهى التسطيح أو يسقط في هاوية، وباعتبارها كرة فإنه يكمل دورته ويكررها ولو صار طيلة عمره لما كان لمسيره منتهى، لأنه يدور على سطحها من جميع جهاتها والعلم عند الله تعالى. إذن هذا رد العلماء المعتبرين على من يستدل بقول الله عز وجل سطحت على أن الأرض ليست بكروية. إذن هذا كلام العلماء، والعلماء نقلوا الإجماع على هذا. يا أخي اعتبر من باب التنزل، من باب التنزل، وإلا أنا ما أترك كلام علماءنا المحققين في نقل الإجماع إلا إذا ذكر ما نخرج به عن الإجماع، لكن هب أن هذا الإجماع ظني، فعلى الأقل قول معتبر عند أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة على وجه اختصار، وإلا فالكلام فيها طويل الذيول، لكن حسبنا أننا نقلنا عن بعض أهل العلم هذا بما ذكره بعض أهل العلم في النقل عندهم وقد قرأناه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول ما الكتب التي تنصحون بها في الرد على شبهات القدرية والجبرية؟
الحمد لله رب العالمين، كتب أهل السنة والجماعة ننصح برد على شبهات الكتب المصنفة في السنة، ومن أخصرها وأقواها الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وغير ذلك من كتب أهل العلم في الاعتقاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول هل القدرية والجبرية كفار بإطلاق، وهل قال السلف بكفرهم؟
الحمد لله رب العالمين، أما غلاتهم فكفار، يطلق القول غلاة الجهمية غلاة القدرية الذين ينفون العلم يقال كفار، أما الواحد بعينه فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة ولابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل أخي أشرف.
حضرة الله شيخانا بالنسبة لرجل يعني اشترى سفر عنده للقنية للتربية وما يخرج منه من نتاج يبيعه، فهل هذا دفعنا عليه زكاة؟
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن من اشترى بقرا للقنية وكذا وما يخرج منها من نتاج يبيعه. أما إذا كان للقنية والنسل واللبن وغير ذلك فلا زكاة فيه. أما إذا اتخذ عروضا للتجارة معه مال اشترى به بهائم لينمي هذا المال ففيه زكاة العروض. أما زكاة بهيمة الأنعام فشرط أن تكون سائمة، شرط أن تكون سائمة، وهذه ليست بسائمة والله أعلم.
زكاة العروض هنا شيخان على الأصل أم على الناتج؟
على الأصل والناتج، لأنه يتاجر بالأصل والناتج.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربي من الأخ أبي عبد الله عن طريق الهاتف، نستأذنكم شيخان في استقبال مداخلته.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم تحسن عرض السؤال الماضي وهو الشيخ أنا شايفنا عبارة عن مشروع ينطلق الأصول من البقر أو البهائم والنادي يبيع للشيخنا
وهل غيرت التشاهد أنت ما غيرت؟
نعم هو مشروع للشيخنا.
إذا هذا أبا عبد الله أنا ذكرت إن كان يتاجر بذلك يتاجر بهذه الأصول إذا زكاتها زكاة عروض التجار. لو يتاجر بهذه الأصول عنده مال 100,000 قال أشتري بها بقرا وأنمي هذا المشروع فحينئذ يكون زكاة عروض التجار. إنما فلاح من عزبة في شربين أو من عزبة في بيلة من عزبة خاطر أو من عزبة 12 عنده بهيمتين عنده 3 عنده 4 في البيت و لها نتاج ويبيع ويشتري ويبيع اللبن وكذا فهذا لا زكاة فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد يقول كيف نرد على استشكار بعض الشباب الذين يقولون إذا كانت المعصية واقعة بقدر الله فكيف يحاسب العبد عليها؟
الحمد لله رب العالمين. يحاسب عليها بشرع الله، هي واقعة بقدر الله ويحاسب عليها بشرع الله. فإن المعاصي التي يأتيها الإنسان لا شك أنها بقدر الله، لكن وقعت لمخالفته لشرع الله، ولهذا شرعت الحدود والتعزيرات من باب العقوبة لمن خالف شرع الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ محمود عن طريق الهاتف، نستأذنكم شيخانا في استقباله.
نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. تحرم علي
إيه؟
إن شرطيهم في العمل يعني. وانت تقصد بتحرم علي ايه؟ تقصد ظهر؟
لا لا
تقصد طلاق؟
لا 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 لا.
وهي شاركت ولا ما شاركت؟
لا هي طلبت شراكة معها، انا عاوز اجيب
طيب. بارك الله فيك. أخونا محمود يسأل سؤالا حاصله أنه قال لامرأتي تحرم علي إن لم تفعلي كذا ولم يقصد الظهار ولا الطلاق، فنقول عليه أن يكفر كفارة يمين، يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي عبد الرحمن يقول كثيرا ما تقولون أجمع العلماء على حرمة الخروج على الحكام، فما تقول في رد ابن حزم على من نقل هذا الإجماع فكان مما قال فإنه أتى فيما ادعى، أي ابن حزم قال فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على ألا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
الحمد لله رب العالمين. هذه شبهة قديمة، وهي الاستدلال بكلام ابن حزم على نقض الإجماع. وكما تكلمنا منذ قليل أن يرد ابن حزم الإجماع، هذا ما أيسره وما أسهله على ابن حزم، بل وإنه ليحاكم الصحابة وأفاضل الأمة. وأما أن يدعي الإجماع فذاك أمر يكون صعبا. ابن حزم رحمه الله يخالف إجماع المسلمين بلا كتاب ولا سنة، مع أنه الذي يرفض القياس ويدع النص، ومن خالف النص كائنا من كان، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، رد قوله. ونقول لابن حزم قبل مناقشة مسألة الإجماع، أليس هؤلاء جميعا الذين تنقل عنهم، إن كان فعلا هؤلاء قد خرجوا أنهم خالفوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في النصوص الشرعية الواردة في الصحيحين وفي غيرهما في أئمة الجور النصوص الواضحة التي يلزم ابن حزم أن يأخذ بها، لأنه يأخذ بظاهر النصوص ولا يخرج عنها، يلزم ابن حزم أن يأخذ بها. فماذا لماذا خرج ابن حزم هذه المرة عن ظواهر النصوص؟ الحديث الوارد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكذلك ما جاء أيضا في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله، الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إذا ولي علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا من حديث عوف بن مالك في حديث طويل وفيه: ألا إنه من ولي عليه وال فرأه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاع. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وابن حزم يكفر هؤلاء، فكيف يجوز لأحد أن يخرج مع وجود هذه النصوص؟ أين ابن حزم من هذه النصوص؟ ولهذا ابن حزم يتناقض كثيرا وإن ادعى ظواهر النصوص، يتناقض كثيرا وإن رفض القياس، فإنه يقول به في بعض المواضع، فهو متناقض كثيرا في هذا. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، حتى لا يظن يعني ظن أننا نطعن في ابن حزم أو نقول هذا الكلام من قبل أنفسنا، فكما عودناكم دائما أبدا أننا لا نقول قولا إلا ونحن تبع فيه للعلماء. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء، وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، إلى أن قال: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهو الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه. يبقى ما الذي وضع ابن حزم عند العلماء؟ أنه كان لا يرى القياس لا الجلية ولا غيره، وكان يرى أن النصوص قد استوعبت كل شيء ولا يقول أن قائل بقياس، وهذا الذي وضع عند العلماء. وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا، من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وحديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق. وإن شاء الله سوف نعقد لكم كلاما مبسوطا في ابن حزم ومنهجه في ذلك إن شاء الله تعالى. فابن حزم هنا أولا خالف النصوص الشرعية التي ذكرتها لك يا أخي السائل، يا من تبحث أنت وأمثالك الليل والنهار حتى تأتوا بكلام ابن حزم هذا، أو تجدون كلاما يوافق أهواءكم أن المسألة خلافية فتأتون بكلام ابن حزم لرد هذه النصوص. إذن كلام ابن حزم يدل على تناقض ابن حزم، فأين ابن حزم من النصوص حتى يجعل وقائع الأعيان التي يستدل بها لها ولا يستدل بها رافعة لنصوص ومعارضة له؟ وليس هذا من شأن ابن حزم. ابن حزم يقف على قدم وساق يخالف أمة الإسلام التي تقول بأن نبي في عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، يقول لا، بل الذي صلاه النبي في عرفة إنما كان صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر. تخيلوا، يخالف الأمة ولا يبالي ابن حزم، حتى جعل هذه الوقائع دليلا على رد الإجماع. لو سلمنا جدلا أنها دليل على رد الإجماع، فأين أنت يا ابن حزم النصوص؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، أن هذا الإجماع يا أخي هدان الله وإياك للسنة الذي نقل، ما نقله ابن مجاهد ولا نقله النووي، هذا فقط يا أخي، هذا الإجماع نقله كل أئمة السنة. ارجع إلى أصول السنة الإمام أحمد، ارجع إلى شرح السنة البربهاري، ارجع إلى اعتقاد السلف الصابون، ارجع إلى أصول السنة لابن أبي زمانين، ارجع إلى شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة للألكائي، ارجع إلى الشريعة الأجري، ارجع إلى الإبانة لابن بطة، ارجع لكل هؤلاء بارك الله فيك. كل كتب السنة نقلت هذا الإجماع، وأن الكاشف الجلي بين أهل السنة الجماعة وبين الخوارج والمعتزلة في هذا الباب أن أهل السنة يرون الصبر على أئمة الجور ولا يرون الخروج عليهم. هذا هو الكلام. أنا أرجو من طلبة العلم ألا يتبنى الواحد شيئا ويعتقده ثم يأتي بأي كلام دون تنقيب أو بحث، وأنا أعلم أن هؤلاء قد يتركون ابن حزم في مواضع أخرى. إذن استدلالك بابن حزم مردود عليك، وابن حزم تعرف على أي شيء يعتمد في هذا، في هذه الوقائع، ويقول هذه الوقائع تدل على الخلاف؟ لا يا أخي. أولا نطالب ابن حزم، وأي أحد يتبنى قول ابن حزم، هو يقول ابن الزبير والحسين وغير ذلك وهؤلاء، أولا يأتي بنقل واحد عن الحسين أو عبد الله بن الزبير أن الحاكم الظالم يخرج عليه لظلمه، ليس يوجد أبدا. هذه واحد. الثاني أنه نقل عن الحسن أنه يرى ذلك، وهذا من أعجب ما يكون، فإن الحسن إمام في هذه المسألة، فإن الحسن قد جاءه الناس يشتكون ظلم الحجاج فقال اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقوبة لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحسن ما قال هذا، بل قال إن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. وأما سعيد بن جبير ومن معه من القراء، فإن أيوب السختياني قد قال في فتنة القراء: فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. والحسين مع أنه ما خرج على حكم ظالم، وإنما خرج ليبايع له بعد معاوية، لأنه ما كان يرى إمرة يزيد، كان يرى أنه يبايع له، ومع ذلك رجع الحسين وطلب أن يذهب إلى يزيد، لكن ابن زياد أصر على قتله. لم يقع في الأمة خلاف علمي في الخروج على الحكم الظالم، لا حسين
ولا ابن الزبير ولا ابن جبير، وأتحدى أي واحد يأتي لي بعبارة عن هؤلاء بهذا الأمر. ثم لماذا تأخذ كلام ابن حزم وكلام هؤلاء في فتنة الحرة وغير ذلك وتقول ابن حزم يقول وتترك كلام الصحابة؟ فإن ابن عمر قد جمع يوم الحرة أهل بيته وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أسأل الله أن يعلمني وإخواني وأن يجعلنا وإخواننا من الطالبين للحق الذين يدورون معه حيث دار، ليس المعتقدين ثم بعد ذلك المستدلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخت أم أنس، تقول أحيانا تسألني أخوات عن بعض الأحكام الشرعية ويكون عندي علم بالحكم ولكن لا أتذكر من ذكره من أهل العلم، فهل علي حرج في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج عليك أن تذكري قول من هذا طالما أنك متيقنة أن هذا هو كلام أهل العلم وأنت على دراية بذلك. إذا سألك عاميات فلا حرج أن تخبريهم بكلام العلماء، وإن لم تحيلي بشرط أن تكوني ضابطة لكلام العلماء وضابطة للأحكام الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بألف سين، تقول هل ارتدائي للنقاب مع عدم موافقة أمي يعد من العقوق؟
الحمد لله رب العالمين، يعد من البر، من البر لأمك ألا تطيع أمك في خلع النقاب، لأنك لو أطعتيها لتسببت في معصيتها لله عز وجل وتحصيل الإثم، فإن لم تطيعيها ما حصل ذلك إن شاء الله، فمن البر لها ألا تطيعها، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا ينبغي الإنسان أن يطيع مخلوقا في معصية الخالق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمود، يقول هل يدخل في حد الشرك ما يشير علي به بعض الناس حينما أصبت بشيء في قدمي أن أضع بيضة مسلوقة وأقول 7 مرات رب اشفني 7 مرات، ثم أضع هذه البيضة في الشمس حتى تجف فيذهب ما أصابني؟
الحمد لله رب العالمين، هذا اعتقاد باطل، فلا علاقة بين البيض وصفاره وبين ما تصاب به من آلام، فلا هو دل عليه الشرع ولا هو دل عليه الطب ولا هو قامت به التجربة الصادقة، وإنما هذا من الشيطان ليثبت هذا الاعتقاد في قلوب الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة، تقول يسألني صغيراتي عن أسئلة عقدية مثل لماذا لا نرى الملائكة وهم حولنا، فكيف أجيبهن إجابة تناسب سنهن؟
الحمد لله رب العالمين، أجيبهن بأن الملائكة خلق من خلق الله لا نراهم بس، وليس كل شيء من خلق الله نراه سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول هل يجوز أن أكتفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أم لابد من الصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله رب العالمين، أما خارج الصلاة لو اقتصرنا على هذه الصلاة ما في إشكال أن نقول اللهم صل على محمد، وأما في الصلاة فإن الوارد هو الصيغة الإبراهيمية على نحو ما ورد في السنة الصحيحة، ولا ينبغي أن نخرج عن السنة الصحيحة في ذلك، مثل ما جاء في الصحيحين حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. لكن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فقال اللهم صل على محمد ثم سلم فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بألف، يقول قلتم بأن الأرض خلقت أولا في يومين، ثم السماء في يومين، ثم الدحو والجبال في يومين. وقولكم هذا يخالف صريح القرآن في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، فما توجيهكم لهذا الأخ؟
قال بأنني أقول،
قال بأنكم قلتم بأن الأرض خلقت أولا في يومين،
في يومين نعم،
ثم السماء في يومين،
ثم السماء في يومين،
ثم الدحو والجبال في يومين،
ثم الدحو والجبال في يومين. ويقول هذا القول
مخالف لصريح القرآن في الآيات التي ذكرت.
تمام. إذن أخونا يقول بأن قولي بأن الأرض خلقت في يومين، ثم السماء في يومين، ثم الدحو الذي ذكره الله عز وجل في سورة النازعات في يومين، أن هذا القول مخالف ظاهر الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ بارك الله فيك. نقول ما قاله العلماء، نقول ما قاله أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة فصلت تحت قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى قول الله عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وهو الخالق لكل شيء، القاهر لكل شيء، المقدر لكل شيء. فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أي نظراء وأمثالا تعبدونها معه، ذلك رب العالمين، أي الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففصل هنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء، فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس، والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف اللي هو السماء، يعني كما قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوون سبع سماوات. فأما قوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ففي هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء، يبقى الترتيب كالآتي: الأرض أولا ثم السماء ثم الدحي. فالدحي هو مفسر بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، وكان هذا بعد خلق السماء، كان هذا بعد خلق السماء. فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص. وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه، فإنه قال، وأنتقل إلى صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير باب قوله سورة حاميم السجدة: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حاميم السجدة. وقال طوس عن ابن عباس: يتيه طبعا وكرا، وذكر آثارا الذي يعنينا منها. قال: وقال المنهال عن سعيد قال: قال رجل ابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، ثم ذكر هذه الأشياء إلى أن قال: دحاها في قوله: وخلق الأرض في يومين، هذا الذي أشكل على السائل، وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخرق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه ذلك، وذلك قوله: أي لم نزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. لأن أصل الاستشكال كان ماذا؟ كان وقال أم السماء بناها إلى قول دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، فأشكل على السائل هذا. فماذا كان من جواب ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، ثم دح الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين. راجع يا أخي عندك، أخ أحمد، ما الذي قلته أنا؟ هو
قلتم بأن الأرض،
أخونا غفر الله له أنني أخطأت
بذلك، يقول قلتم بأن الأرض خلقت أولا في يومين،
في يومين، ثم
السماء في يومين،
ثم السماء في يومين، ثم
الدحي والجبال في يومين،
في يومين. هذا قولي. طيب قول ابن عباس خلق الأرض في يومين مثل ما قلنا، ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسونا في يومين آخرين، هذا الذي قلناه. ثم دح الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام، يبقى دخل فيها الجبال والآكام وكل شيء وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها، يبقى هذا الذي قلناه نصا. طيب عندك الأخ رجح إيه؟ هو يقول أن هذا يخالف القرآن، لأن ظاهر القرآن عندك إيه؟ هات في آخر سؤاله،
قال والشاهد أن الأرض أولا في يومين ثم الجبال
هذا
في
هو
يومين،
هذا هو
ثم السماء
والشاهد في، هذا هو الشاهد عنده، أن الأرض
أولا في يومين،
أن الأرض أولا في يومين، ها،
ثم الجبال في يومين،
ثم الجبال
في يومين،
ها،
ثم السماء في يومين، ثم دحاها بمعنى بسطها ووسعها وأخرج منها،
يبقى
معها
أخرج الدحي عن هذا، يبقى السماء في يومين والأرض في يومين والجبال في يومين ثم دحاها،
قال ثم السماء في يومين ثم دحاها بمعنى بسطها ووسعها وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد خلق السماوات السبع.
تمام، إذن هذا داخل في يومين ولا ما داخل؟ ما هو داخل، لم يذكر فيه مد، ذكر الجبال فقط في يومين والسماء في يومين والأرض في يومين. أعد كلامه ثاني،
قال والشاهد أن الأرض أولا في يومين،
ها،
ثم الجبال في يومين،
ثم الجبال في يومين،
في يومين،
ثم السماء في يومين،
ثم دحاها.
إذن هذه ستة أيام انتهت، ثم الدحي وكذا خارج الستة أيام. هذا كلام الأخ اللي بيقول هذا يخالف ظاهر القرآن. هذا الكلام من أين أتى به الأخ؟ غفر الله لنا ولا. أما كلامي أنا، خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى في يومين، وما الدحي؟ هو خلق الجبال والأكام. كلام هذا من؟ كلام ابن عباس. أعيد كلام ابن عباس الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا، فقال خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء، الدحو، الدحو أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين. علق ابن حجر أيضا حتى نتحاكم إلى فهم أثر ابن عباس إلى العلماء. قال ابن حجر في شرحه، وحاصل جواب ابن عباس رحمه الله تعالى عن الأول عن الثاني ثم قال وعن الثالث، حاصل جواب ابن عباس عن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مبحوة، ثم خلق السماء فسواها في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين، رواسي الجبال، يبقى داخل في يومين دحي، فتلك أربعة أيام للأرض. فهذا الذي جمع به ابن عباس بين قوله تعالى في هذه الآية وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها هو المعتمد، هو المعتمد الذي ذكرناه نحن. وأما ما أخرجه عبد الرزاق، انتبه، وهذا الذي ذكره بعض المفسرين، ذكر هذا الأثر، وأما ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال خلق الله الأرض في يوم الأحد وفي يوم الاثنين وخلق الجبال وشقق الأنهار وقدر في كل أرض قوتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتلا الآية إلى قول في كل سبب أمرها قال في يوم الخميس ويوم الجمعة الحديث فهو ضعيف لضعف أبي سعيد وهو البقال. يبقى إذن الذي ذكرناه هنا هو الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى الأخ أن يرجع إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما وإلى كلام البخاري وإلى كلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله نعود إلى كلامه وقد نقل كلام ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال بعد أن نقل كلام ابن عباس أقره رحمه الله تعالى ولم يتعقب. وكذلك البخاري نقل واستدل بكلام ابن عباس وكذلك ابن حجر أقر كلام ابن عباس. فالذي ذكرناه في هذه الآية هو الذي عليه ابن عباس رضي الله عنهما والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسوان من الأخ مصطفى، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل أخي مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببت لنا. مرحبا أخي مصطفى. طب أي نعم الحمد أنت الذي رجعت.
الحمد لله.
جزاك الله خيرا واسأل الله أن يجمعني وإياك على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه
إن شاء الله. وفضل العلم إن شاء الله.
آمين. تفضل أخي مصطفى.
بس حتى بس التفطار حديث بتاع إنما الأعمال والخواتيم.
نعم.
هذا الموضوع حديث عن أي واحد توفى مثلا يرتبط لو توفى مر على جنة التوحيد أو ما كنا نساجد لو توفى مثلا وزي التوفى عندي خلف العقيدة
هذا سؤال صعيد يا مصطفى لكن تابع معي بارك الله فيك. بارك الله فيك أخونا مصطفى. يقول بأن الأدلة قد دلت على أن الأعمال بالخواتيم، فهل يا ترى لو أن شخصا كان على انحراف شديد وكذا ثم مات على كلمة لا إله إلا الله فهل نشهد بذلك أن عمله قد ختم بخير؟ الجواب يا أخي مصطفى بارك الله فيك، نقول أما قدر الإنسان عند الله وقبول الله عز وجل الإنسان وعدم قبوله هذا لله، ولا نقطع بذلك ولا نجزم. ومن كان على معصية من المعاصي وكذا ثم رأيناه قد مات على طاعة أو غير ذلك، فإن كان من عموم الناس فقط عنده معاصي فنقول نرجو له الخير ونرجو أن يكون الله قد غفر له، وهم أصحاب معاصي عوام وغير ذلك. فهؤلاء صنف آخر، وهذا المهم يا مصطفى، كانوا أهل ضلال أو أهل بدع أو أتوا نواقض للإسلام ظاهرة، مثلا مثل صدام حسين. ما الناقض الذي كان عنده والذي به كفره العلماء النبعثي؟ أنه بعثي. طيب هل خاتمة صدام حسين التي رأيناها أنه قال رجعت عن البعثية، رجعت عن هذا الناقض، أو يقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لو قالها الإنسان ألف مرة في حياته بل وصلى وصام وعنده ناقض من نواقض الإسلام كأن يكون مكذبا بآية من القرآن مع العلم بها أو جاحدا لواجب من الواجبات الشرعية ومات على لا إله إلا الله. هذه في الظاهر، انتبهوا لكلامي، هذه في الظاهر عندنا لا تنفع. لماذا؟ لأن من أتى بناقض فإنه لا تنفع لا إله إلا الله في الدنيا، وبالتالي فعند موته لو قالها لما أضاف جديدا. إنما الذي ينفعه عندنا ويتحول حكمه من كافر مرتد إلى مسلم أن يتوب من الناقض. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. فهذا الرجل كفره العلماء للبعثية. هل أحد عنده دليل أن صدام حسين رجع عن البعثية قبل أن يموت؟ لو كان كذلك فليقدمه، وبالتالي نقول إذا ظاهره عندنا أنه مسلم. أما قول لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا تنفع المرتد مع وجود الناقض، وبالتالي بالنسبة لحكم الدنيا لنا لا تنفعه، ولكن بالنسبة عند الله نكل أمره إلى الله. كلام مهم جدا ودقيق. من كان عنده ناقض لا يرى وجوب الصلاة، لا يرى وجوب الصيام، ثم قال لا إله إلا الله، لما قال ونفى وجوب الصيام يحكم عليه بالردة مع توفر شروط وانتفاء الموانع. طيب وإذا حكمنا عليه بالردة فما علاقة لا إله إلا الله بجحده للصلاة؟ لابد أن يعلن إقراره بالصلاة، وبالتالي هذا لا نصلي عليه. تابعت يا مصطفى؟ هذه مسألة دقيقة جدا، لكن أمره عند الله، لعله تاب في نفسه ولم يسمعه أحد، وبالتالي أما أحكام الدنيا فمبناها على الظاهر، وأما أحكام الأخيرة فمبناها على السرائر، فالله يتولاه في الآخرة. طيب والمبتدع؟ أي إنسان مات عليه الله وكان مبتدعا، سيد قطب غير سيد قطب، متى مبتدعا؟ فنقول الظاهر عندنا بدعته، وأنه لم يرجع عن هذه البدعة، لأن الله شرط في التوبة من البدعة البيان. انتبه يا مصطفى، البيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. التوبة شرطها البيان والإصلاح. فإذا لم يتب هذا أو ذاك من أهل البدع وقال لا إله إلا الله، فإنه لا يزال عندنا من أهل البدع، ونحذر من بدعه ونحكم عليه بالضلال. ومع ذلك أيضا نقول أما هو عند الله فالله يتولاه. هذا تفصيل أيها الأخوة في غاية الدقة، في غاية الدقة فيما يتعلق بالخواتيم. افصلوا بين ما يكون عند الله فالله يتولى أمور عباده، وبين ما يكون عند الخلق، فما يكون عند الخلق فمبناه على الظاهر، فمن كان ظاهره على الخير حكمنا له به، ومن كان ظاهره على الشر حكمنا له به. وأما كلمة لا إله إلا الله فإن الله يتولى العبد بها عنده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سمنود من الأخ عبد الرحمن، يقول ما حكم تسمية بعض البنات بماريا؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال، والحمد لله سرية النبي صلى الله عليه وسلم ماريا، فلا إشكال إن شاء الله. لأن بعض الناس يظن أن ماريا اسم نصراني، لا، ليست اسما نصرانيا ولا شيء، ولا مما يختص به النصارى، حتى لو سمى النصارى ماريا مثل ما يسمى النصارى عاطف أو كذا، فليس من الأسماء المختصة، إنما النهي عن الأسماء المختصة بغير المسلمين. أما ما كان مشتركا فلا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي أنس، وهو شبيه بالذي مضى، يقول ما حكم تسمية بعض البنات بصوفيا؟
بصوفيا، صوفيا، صوفيا، لماذا؟ الحمد لله رب العالمين، على المسلم أن يختار الاسم الذي يؤجر عليه، فيختار الأسماء الصالحة، إن كان ذكرا عبد الله، عبد الرحمن، أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، إن كان بنتا فحفصة وسودة وعائشة وخديجة وزينب وصارة ومريم وإسراء وإلى غير ذلك من هذه الأسماء. صوفيا معناها الحكمة اليونانية وكذا، صوفيا، وهي أيضا علم على بعض المعالم في تركيا، فما الفائدة يعني؟ فوالله إن كانت صوفيا هذه ترجع في اسمها وفي دلالتها على شيء محرم شرعا فلا يجوز. فإن لم ترجع على شيء محرم أو يكون التسمية بها مما فيه مشابهة للكفار فهي من الأمور المباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمود، يقول: عندنا رجل دجال يشتغل بالأعمال والفك والربط وهو جاهل ولا نعلم عنه صلاحا ولا دينا، ويزعم أنه يعالج بالقرآن، فكيف نتعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا دجال، هذا دجال، حذروا منه، وإن استطعتم أن تبلغوا المسؤولين بلغوهم، حذروا منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام، يقول: ما حكم قول البعض إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الورى قانونا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل. البقاء معناه حياة الله عز وجل وديمومته، وهذه صفة ذاتية، الله ما كتبها، وإنما هي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بمشيئة، لا تتعلق بمشيئة، ولا تفتقر إلى كتابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: هل اختلف العلماء قديما وحديثا في مسألة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يختلفون يا منشية الأمراء، وهذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقسيم تقسيم استقرائي وليس اصطلاحيا حتى يختلف فيه العلماء، فأهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى ربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وألوهية، وهي إفراد الله عز وجل بأفعالنا، وأسماء وصفات، وهي إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف، وسماه به رسوله ووصف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو علم ينتفع به في حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، هل المراد به الانتفاع المتعدي للغير، أم يكفي في ذلك مجرد التعلم والانتفاع به ولو لم يبلغ الإنسان كثيرا من الناس الدعوة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو علم ينتفع به، سواء بلغه للناس بلسانه أو كتبه فترك كتابا أو دل أحدا عليه فانتفع به، أما ما يكون في نفسه فلا يدخل في علم ينتفع به، لأن النبي ما قال ينتفع به، إنما قال أو علم ينتفع به، يعني ينتفع به الآخرون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، أستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بخلاف مواعيد العمل لدينا مثلا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 مساء.
نعم.
فهل تأخيري عن العمل في الصباح أو تقديمي مثلا في النهار، مثلا تأخرت رحت الشغل مثلا الساعة 9 ونص أو الساعة 10 وتقدمت الخروج مثلا من العمل مثلا مشيت من العمل مثلا الساعة 5 أو 5 ونص، فهل هذا
يكون
مخالف او
اكون
مثلا
لذلك ولا يعني انك تمشي مبكرا؟
نعم.
طيب، تابع معي اخ احمد. الحمد لله رب العالمين. يسال اخونا احمد عن انه لا يلتزم بمواعيد العمل، فربما ذهب متاخرا وربما انصرف مبكرا، فنقول يرجع في ذلك الى النظام والقانون. ان كان العمل او المسؤول عن العمل مخول له أن يسامحك في نصف ساعة، في ساعة، في ثلاثة أربع ساعة، سواء بعد المجيء أو قبل الخروج، فلا إشكال. وأما إذا كان هذا على خلاف القانون فلا يجوز لك يا أخ أحمد، والمال الذي تتقاضاه مقابل هذا لا ينبغي ولا يجوز، فيرجع في ذلك إلى الأنظمة، لأن هذه عقود، وعلى المؤمنين أن يوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والمسلمون على شروطهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز نفسه بميم صاد، يقول: ما حكم العمل في هيئة التأمين الصحي في قسم تكنولوجيا المعلومات؟
الحمد لله رب العالمين. تابع للحكومة؟
نعم، تابع للدولة.
إذا كانت تابع للحكومة فلا إشكال، لأن هذا بيت مال المسلمين، فلا إشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عبد الله، يقول: ظهرت عندنا حالة كورونا في القرية وأهل القرية عندنا لا يهتمون بذلك، فهل نترك القرية فرارا من ذلك لظهور هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، كمامة بخمسة جنيهات وتبقى في بيتك أو تذهب إلى عملك آخذا بالمحترزات متوكلا على رب البريات، لكن هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس أن ترحل من البلدة كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أماني، تقول: هل أحفظ أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله أم أكتفي بقراءتها ومذاكرتها؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تقدرين يا أختا على حفظ أصول السنة ولو حفظت كل يوم سطرين فاحفظيها، فإنها ذهب خالص، فإن عجزت عن حفظها فلا أقل من أن تفهميها فهم الحافظات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخت أماني، تقول: ما حكم ذهاب بعض النساء إلى المقابر بعد دفن الميت بثلاثة أيام، وما نصيحتكم لهن؟
الحمد لله رب العالمين، ولا قبل الثلاثة أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، فلا يجوز المرأة أن تزور القبور لا بعد ثلاثة أيام ولا قبل ثلاثة أيام ولا بعد ثلاث سنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وهذا أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: سمعت بعضهم يقول بأن أغلب المفسرين كانوا على مذهب الأشاعرة، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، وماذا لو كان كذلك، فإن الحجة فيما دل عليه الدليل، ولكن هذا كذب. فهل كان ابن عباس رضي الله عنهما على مذهب الأشاعرة وقد كان حبر الأم؟ هل كان ابن مسعود على مذهب الأشاعرة؟ هل كانت عائشة على مذهب الأشاعرة؟ هل كان مجاهد على مذهب الأشاعرة؟ هل كان عبد الرزاق على مذهب الأشاعرة؟ هل كان الضحاك على مذهب الأشاعرة؟ هل كان ابن جريج على مذهب الأشاعرة؟ هل كان أبو عبيد القاسم ابن سلام على مذهب الأشاعرة؟ هل كان الطبري على مذهب الأشاعرة؟ هل كان ابن كثير على مذهب الأشاعرة؟ هل كان البغوي على مذهب الأشاعرة؟ هل كان الشنقيطي على مذهب الأشاعرة؟ هل كان السعدي على مذهب الأشاعرة؟ هل كان ابن القيم على مذهب الأشاعرة؟ ماذا أقول لك؟ دعوكم من هؤلاء الأشاعرة يتقوون بماذا؟ بالكثرة، يقولون الأمة، جمهور الأمة كان أشعريا، فدعوكم من هذا، فهذا كلام باطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه؟ من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة.
الحمد لله رب العالمين، معناه أن من أعطى ومنح أخاه إما شاة أو ناقة، وهي المراد بقول صلى الله عليه وسلم منيحة لبن، أو ورق، ورق يعني قرضا من فضة من مال، أو زقاقا يعني أرشد أعمى أو أرشد ضالا، وقيل الزقاق زقاق النخل، يعني من واسى إخوانه بشيء من المعروف بالمال أو الدلالة فله أجر عظيم، والله أعلم. والحديث قد رواه أحمد والترمذي عن البراء بن عازب وصححه العلامة الألباني رحمه الله.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل التصوير يأخذ حكم الشهود في إثبات حد الزنا؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا لا يأخذ هذا، وإنما ما دل عليه القرآن بأربعة شهداء أو بالإقرار كما جاء في السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يعمل بشهادة الصبي المميز أم يشترط في الشاهد أن يكون بالغا؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل في الشهادة أن يكون بالغا، ولكن الصبي المميز هل يعمل بشهادته أم لا خلاف بين العلماء طويل ومفرداته كثيرة، والذي يترجح ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه قد يؤخذ به في بعض المواضع والمواطن إذا علم صدق هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول نريد تفصيلا من فضيلتكم في مسائل التأمينات، وما الجائز منها وما المحرم.
الحمد لله رب العالمين. التأمينات التابعة للدولة حيث إنه بيت مال المسلمين فلا يرد فيه ربا وكذا، فهذا جائز. أما شركات التأمينات كلها غير ما في الدولة من التأمينات الاجتماعية فكلها قائمة على الربا وعلى الغرر وعلى إلحاق الضرر بأحد الأطراف لا محالة، فلا يجوز، سواء كان تأمين على الحياة، على محل، على سيارة، كل هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول هل يجوز شراء سنوات من التأمينات وقبض معاش إذا كان القانون يسمح بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. نعم نعم، إذا كان القانون يسمح بهذا فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول ما رد فضيلتكم على جماعة التبليغ في تجويزهم الخروج الذي يسمونه في سبيل الله، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعرض نفسه على القبائل؟
الحمد لله رب العالمين، النبي يخرج يعرض نفسه على القبائل، يذكر التوحيد، وهؤلاء إنما يعرضون منهج محمد إلياس، فهؤلاء على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم تكن طريقته منامية، والتبليغ طريقته منامية، نام الشيخ ثم قام فقال ألهمت هذه الطريقة. أما النبي كانت طريقته بالوحي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهؤلاء دعوا إلى توحيد إخراج اليقين الفاسد من القلب وما أدري إيه الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرض نفسه على القبائل يدعو إلى الحق وإلى السنة، وهؤلاء يعرضون دعوة محمد إلياس في تشكيلاتهم وفي أزمانهم، ثلاثة أيام، أربعة أشهر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسلم كافة والإسلام كافة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهؤلاء يقولون جماعة التبليغ لا تتكلم لا في القضايا الخلافية ولا في السياسة ولا في أمراض الأمة ولا في الجماعات، فهذه جماعة محمد إلياس وليست كجماعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهي ضالة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي أبي حمزة، يقول ما حكم قول بعض الناس عند إنهاء المكالمات الهاتفية لا إله إلا الله، ويقول المتصل الآخر محمد رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين، يترك هذا لأنها لم تكن من هدي نبي ولا من هدي الصحابة، فإن كانوا يتعبدون بذلك ويظنون أن هذا دين وشرع فهذه بدعة، هذه بدعة، وإن كانوا لا يتعبدون بذلك نقول اتركوا ذلك للسنة، فودع أخاك بالسلام أو تودعه بقراءة سورة العصر، فإن هذا وردت به السنة في حديث أبي مدينة الدارمي عند الطبراني، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر، صححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول ما حكم بيع وشراء القطط وما حكم تربية هذه القطط في البيوت؟
الحمد لله رب العالمين، أما التربية، تربية القطط في البيوت فلا حرج ولا بأس إذا لم تكن مضرة، وأما عن البيع فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهبت الجماهير إلى أنه لا بأس، وذهب جماعة المحققين إلى تحريمه، ومدار المسألة على حديث ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك جاء عند البيهقي وجاء عند أبي داود النهي عن ثمن القط، فالجمهور حمل هذا على التنزيه وقالوا بأن هذا خلاف المروءة وكذا، فحملوا النهي على كراهة التنزيه، ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى التحريم، إلى التحريم، وهو قول أهل الظاهر، وقد حكاه المنذري عن طاووس، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وهو الصحيح. وهو الصحيح. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر بأن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. وقد جزم ابن القيم رحمه الله بتحريمه ثمن القط في زاد المعاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف هاء، كذلك يقول: ما حكم قول البعض عملت اللي علي والباقي على ربنا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قصد بأنني بذلت الأسباب وباقي توفيق الله فأسأل أن يوفقني، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: امرأة تقول لأخرى عندما مات أبوها: لا تصرخي على أبيك حتى لا يغضب منك ولا يأتيك في المنام، فما حكم هذا القول وما مدى صحته؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنه لا يأتيها في المنام لأنها صرخت فهذا لا أصل له، وأما أن الميت قد يتأذى بالبكاء فنعم، كما جاء في السنة إن الميت ليعذب ببكاء أهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف هاء، يقول: رجل كان يدخن فقلت له أن التدخين حرام، فقال: حرام حرام، أنا سأعمل الحرام، فما حكم هذا القول؟
الحمد لله رب العالمين. قوله حرام وفجور ويخشى عليه، لكنه معصية وليس كفرا لأنه ما استحل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم تعبير بعض الأطفال عن نفسه حينما يكون اسمه مثلا عمر فيقول: أنا عمر بن الخطاب، فهل يجوز ذلك من باب التشجيع له؟
الحمد لله رب العالمين، نشكره على هذا ونقول: جزاك الله خيرا يا ولدي، أنك تريد أن تقتدي بعمر بن الخطاب، لكنك لست عمر بن الخطاب، أنت عمر، لكن قل: اللهم اجعلني على ضرب عمر بن الخطاب. طب ولماذا لا أقول اجعلني كعمر بن الخطاب في المنزلة والقدر؟ لأنه لن يكون كعمر بن الخطاب، إذ خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ولا يأتي أحد في فضل أبو بكر عمر، لكن على ضرب عمر، مثل عمر في كذا رضي الله عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم أخذ شيء من إنسان آخر من باب الذكرى؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الشيء المأخوذ مباحا، أخذ كتابا يتذكره به أو كذا من باب المحبة، فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا وتحابوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يصح حديث من مات وهاجر لأخيه أدخله الله عز وجل النار؟
الحمد لله رب العالمين، الحديث صحيح، وهذا من باب الوعيد، والحديث فيه أن من مات وهو هاجر لأخيه فوق ثلاث فهو من أهل النار، فهذا من باب الوعيد لأن هذه معصية، والله أعلم.
هل يفرق بين الهجر ما كان لدنيا أو لدين؟
هذا الكلام في الدنيا، هذا الكلام إذا هاجر أخوه فوق ثلاث لمعصية، أما إذا كان هاجرا إياه لأمر شرعي فلو هجره سنين ثم مات فلا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه براء عين، يقول: ما حكم إزالة المرأة لشعر العانة بالليزر؟
الحمد لله رب العالمين، وما الداعي؟ لا داعي لهذا أبدا، لأن هذا سيستلزم كشف عورة لطبيب أو طبيبة، وهذا لا يجوز، بل تزيل هذا بالمزيلات الطبيعية. ماذا كان الناس قبل الليزر؟ فلا يجوز إذا كان يترتب على ذلك ماذا؟ إظهار عورات. أما إذا كان الطبيب هو الزوج فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من أخي علي، يقول: ما القول الفصل في حكم المسبحة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أخونا نوجهه إلى أنه لا ينبغي أن يقول في مسائل فيها خلاف أو كذا ما القول الفصل، إنما ما قولك في كذا. والمسبحة إن كان يتعبد بها، نتعبد ونقول هذا أفضل وهذا كذا، فالكل على أن هذا ممنوع وبدعة. أما إذا لم يكن يتعبد بالمسبحة وإنما يعد بها عدا، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، من قائل بأنها بدعة ومن قائل بأنها مباحة، والذي يترجح عندنا أنها بدعة، وذلك لأثر ابن مسعود لما أنكر على الناس وكانوا يعدون ذلك بالحصى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عائشة، يقول: أحيانا أقوم بنشر كلام أهل العلم ونيتي إغاظة أهل البدع وتثبيت أهل السنة ونشر المنهج، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله، بل في ذلك الأجر يا أبا عائشة، انشر كلام أهل العلم، يا ليت إخواننا يعتنون بهذا، انشروا كلام أهل العلم في كل المسائل، اربطوا الأمة بأئمة الهدى ومصابيح الدجى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخي أسامة، يقول: هل يجوز لي التقديم على شقة سكنية في بعض المدن حفاظا على أولادي من الضياع من بعدي ولتضرري من ارتفاع القيمة الإيجارية في شقق الإيجار؟
الحمد لله، إن كان هذا التقديم لا محظور فيه شرعي، يعني هذه الشقة لا تدفع فيها أقساط من ربوية، فقدم، وأما إذا كان فيها أقساط ربوية فاترك لهم يا أسامة تقوى الله، ولا تخش على أولادك، فرزقهم بيد الله ليس بيدك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما حكم تدريب الخيول على الرقص في الأفراح؟
الحمد لله رب العالمين، سفه وقلة عقل. وهل فرغ الناس من رقص النساء والرجال حتى ندرب الخيول على الرقص؟ ولما كانت الخيول لا ترقص إلا على الموسيقى غالبا كان هذا العمل محرما، بل إن هذا أدى إلى زيادة سعر الخيول جدا، لأنها فرس راقصة، هذا زمان الأعاجيب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل تجار المخدرات المفسدون في الأرض يطبق عليهم حد الحرابة من قبل ولي الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، هذا رآه بعض أهل العلم أنه يطبق عليه حد الحرابة، وبعضهم رأى قتله، المهم أن ولي الأمر يعزره بما يناسب، سواء بقتله أو بتنفيذ حد الحرابة، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية هذا القرار بأنه يقتل في دورتها 29 لعام 1407، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: هل يجب على المسلمين إقامة دولة الخلافة ويأثم المسلمون على تركها كما يردده البعض؟
الحمد لله رب العالمين، يجب على المسلمين إقامة دين الله، فإن جاءت الخلافة فالحمد لله، وإن لم تأتي فالواجب عليهم إقامة دين الله، فإن من أنبياء الله من لم يقم دولة لكن أقام التوحيد، فالواجب على الناس إقامة توحيد. ودعوكم الجماعات التي تسمي أنفسها بالجماعات الإسلامية يتاجرون بالشباب تحت مظلة نريد إعادة الإخلاف، وهم ما يطبقون الإسلام في أنفسهم، فكيف يطبقونه في الأمة كلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: إذا منع الزوج زوجته من الذهاب لأهلها عند نشوب مشكلة عندهم، فهل ذهابها بدون إذنه فيه محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، لا يجوز لها أن تذهب بدون إذن الزوج حتى ولو كان متعسفا، إنما عليها أن تسمع وأن تطيع ثم تكلمه بهدوء، عسى الله أن يشرح صدره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ أبي حبيبة، يقول: ما حكم الصلاة مع انفلات الريح عقب إجراء عملية البواسير؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا مستمرا فتوضأ لكل صلاة وصلي ولو خرج الريح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ يونس، يقول: ما حكم قول البعض عونك يا وطن أو وهذا بفضل فلان؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يقول هذا بفضل فلان، بل يقول بفضل الله ثم بفضل فلان، فلا يقول هذا بفضل فلان ولا بفضل الله وفلان، وإنما يقول هذا بفضل الله ثم بفضل فلان. كذلك إذا كان يقصد يا عونك يا وطن، إذا كان يطلب الإعانة من الناس، يعني أعينوني يا حكومة أو شيء، هذا لا بأس به، وإنما إذا قصد أرضا وتربة فإنها لا تعين، فالاستعانة من حي قادر في أمر المشروع لا بأس بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي كامل، يقول: إذا تم تقسيم التركة وقام أحد الورثة بإجراء عملية تحويل جنسه من ذكر إلى أنثى، فهل تتغير قسمة الميراث ويعاد تقسيمه بناء على حاله الجديد؟
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا التحويل تحويل حقيقي مشروع، بمعنى أن يكون الإنسان عنده أجهزة إما للذكورة وإما للأنوثة ولكنها لم تكن ظاهرة، فقاموا بإجراء عملية لتصحيح ما خلقه الله، فهذا لا بأس به ويكون ميراث على حسب ما تحول إليه. وأما إذا كان بأدوات صناعية وتغيير لخلق الله فلا يترتب عليه آثاره، فالأنثى أنثى وإن ركبوا له ذكرا والذكر ذكر وإن طمسوا ذلك، إلا إذا كان هذا بحسب خلق الله عز وجل ولكن احتاج عملية تصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول: لي زوجة أب تأخذ معاش أبي الذي توفاه الله، ولا إشكال عندنا في ذلك، ولكن أبي الآن استحق من عمله علاوات كانت تخصم من مرتبه أيام عمله في حياته ويتم صرفها الآن له، فهل هي خاصة بزوجة أبي أم تقسم على الجميع قسمة الميراث؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه المبالغ أصدرتها الدولة لمن يتقاضى المعاش فقط فلا تكون ميراثا، أما إذا كما ذكرت أنت إنما هي أموال للوالد متأخرة بحسب أجازات فهذه تكون تركة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: هناك إشكال عندي بين كتابة رزق العبد وعمره وبين كون الاستغفار يزيد في الرزق، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. الاستغفار مما كتبه الله، فإن كتب الله لك شيئا ما رزقا ما كتب لك سببه، ومن الأسباب الاستغفار. إذن الاستغفار لا يعارض المكتوب لأنه من المكتوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ معاذ، يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك بسؤال الله عز وجل ودعاء أن يوفقك وأن يسددك، ثم أنصحك بلزوم شيخ سلفي اتصل عليه تأتيه ويضع لك منهجا مناسبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول: ما نصيحة فضيلتكم للمسلمين مع قرب دخول العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين. أنصح نفسي المقصرة وإخواني المسلمين باستغلال مواسم الخيرات، فهذه نفحات، ولله عز وجل في أيامه لنفحات، هذه نفحات ينبغي على المسلمين أن يستغلوها، ومواسم خيرات أراد الله عز وجل بها في تشريعها رفع الدرجات وزيادة الأجور والحسنات، فعلى المسلم أن يكون يقظا وأن يكون همه العمل لله سبحانه وتعالى واستغلال هذه المواسم. فهذه عشر أيها الأحبة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالخبر العظيم الجليل حينما قال في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هل تريد أعظم من هذا؟ ولذا أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، على ما عليه مفسر السلف رحمهم الله. فاستغلوا الخيرات ومواسم الطاعات، ولا سيما بارك الله فيكم بالعزم على الأضحية، ومن عزم على أضحية فإذا دخلت العشر فليمسك عن شعره وعن ظفره ويتعبد الله عز وجل بهذه الأضحية. ثم أوصي إخواني أيضا بالتكبير مع هلال ذي الحجة، أن يكبر التكبير المطلق ليس التكبير المقيد دبر الصلوات: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفقني الله وإخواني لكل خير، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.